الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكرنا شيئا مما ذكر المصنف رحمه الله فيما يلزم المؤجر والمستاجر وفيما تنفسخ به الإجارة. نبدأ اليوم بفصل جديد ذكره المصنف رحمه الله، وهو الأحكام المتعلقة بالأجير الخاص والأجير المشترك. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا الفقه في دينه. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى الفعل الخمس بسننها وصلاة جمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة.
إذن الأجير وهو اسم خاص للإنسان إذا أجر نفسه لكراء أو تعليم أو حمالة أو نحو ذلك من الأعمال كالبناء والزرع والحصد والجز ونحو ذلك. هذا الأجير الفقهاء رحمهم الله يقولون الأجراء ينقسمون إلى قسمين: أجير خاص وهو الذي يكون منفعته مقدرة بزمن معين، يعني بمعنى يقول له الرجل: تعمل سائقا عندي، هذا أجير خاص، وتداوم في اليوم 10 ساعات. إذن منفعة السياقة في مدة 10 ساعات. أكثر الموظفين اليوم في المؤسسات والشركات والوزارات هم من قسم الأجير الخاص، وعلى هذا فهم محبوسون في الزمن لأجل الانتفاع والإنفاع، وليس لهم إذا أنهوا المنفعة أن يخرجوا من مكان الأجرة، لأن الأجر متعلق بالخاص وهو منفعة مقدرة بزمن. فمثلا لو استأجر إنسان سائقا قال: تعمل عندي في اليوم 10 ساعات، فالآن هذا محبوس بالساعات، فلو قدر أنه لم يجد عملا في آخر ساعتين ليس له أن يخرج من المكان الذي حدد له صاحب العمل وإن لم يوجد عمل. لو قال رجل لآخر: أنت حارس عندي في العمارة ولا تخرج إلا لما لا بد منه شرعا كجماعة أو جمعة أو عيد، فهذا يسمى أجيرا خاصا. إذن الأجير الخاص أن الأجرة متعلقة بالزمن وليس متعلقة بإنجاز المنفعة، فالأجرة متعلقة بالزمن الذي حبس لأجله، بغض النظر هل الانتفاع موجود أو معدوم، يوجد بعضه أو كله. قال: سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. فالمستأجر الذي أجر هذا الرجل للسياقة أو هذا الرجل للزراعة أو الحراسة هو منتفع، إن هو المستأجر هو منتفع بمدة هذا الزمن الذي أخذ هذا الإنسان وجعله عنده. إذن الأجير الخاص هو المحبوس لمنفعة في زمن معين، فلو قدم المنفعة قبل الزمن المعين لم تنتهي عقد الإجارة. نعم.
قال رحمه الله: مشترك، وهو قدر وقدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه.
إذن الأجير المشترك هو الذي لا يكون محبوسا لشخص معين، وإنما يكون يكون مؤجرا لأجل عمل منفعة لك ولغيرك، كالخياطين والكوائين والغسالين والحذائين وهكذا اللحامين مدة قطع اللحم ونحوهم. إذن الأجير المشترك هو الذي تكون منفعته ليس لمعين وإنما لكل شخص يريد هذه المنفعة، يأتي ويضع المنفعة أمامه. وذكر المصنف كخياطة ثوب وبناء حائط. طيب بناء الحائط كيف يكون مشترك؟ انتبهوا لهذه المسألة، وهي تداخل الأجير الخاص مع الأجير المشترك، قد يتداخل. فلو قال قائل لإنسان ما: أنت أجير عندي كل يوم تعمل 10 ساعات في البناء، ولم يحدد بناءه، فصار يبني له، فجاء آخر قال ما عندك شيء تعال ابني لي، فأذن له صاحب العمل الأول، فصار خاصا من جهة مشتركا من جهة. لكن لو كان الإنسان بناء يبني هنا وهنا وهنا وليس محبوسا على الوقت، وإنما هو محبوس على البنيان والإنجاز، فهذا مشترك. ولذلك من القضايا الشائكة اليوم إدخال العقدين في عقد واحد، أن يكون الأجير مشتركا مقاول ثم يشترط عليه وقتا في الإنجاز. فإن كان الوقت على الأجير يعني لازم تعمل 2 ساعات فهذا انتهى، خرج من المشترك صار من الخاص. وإن كان الوقت مع المنفعة زمانا، قال ابني هذا الجدار في 10 أيام أنا ما لي علاقة كيف تبني، وهذا الرجل يبني له ويبني لغيره، فهذا الصحيح أن المدة متعلقة بالمنفعة، فليس أجيرا مشتركا بل فليس أجيرا خاصا بل هو أجير مشترك. نعم.
قال رحمه الله: فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط، نص عليه مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو بكيل شيء فيكسر المكيل، أو بالحرث فيكسر آلته، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء.
إذن الأصل أن الأجير الخاص يعتبر يده تعتبر يد أمانة، الأجير الخاص يده تعتبر يد الأمانة كالنفس، إذن لا يضمن ما وقع من يده من المتلفات لا يضمن إلا إن فرط، وهكذا إن تعدى. قلت لإنسان: أنت سائق عندي، سق هذه السيارة وأنت سائق عندي لا تعمل لغيري، فساق السيارة وعمل حادث، فلا يضمن السيارة، لأن يده يد أمانة. ولكن إن تعدى إشارة حمراء ورايح عكس السير وماشي، ها يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. وهكذا إن فرط، كيف فرط؟ رأى أن المكينة تخر زيتا ولم يعبي فيه زيتا، فمشى بالسيارة فعطبت المكينة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ فرط. إذن الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى، جاوز الحد أو فرط، تساهل في الأمر. هذه مسألة مهمة. نعم. مثل هذا الآن لو ضربنا مثال، لو إنسان يعمل في الوزارة أو في الشركة فتعطلت المكينة، هو لا يضمن، لكن لو هو اللي خربها يضمن. نعم.
قال رحمه الله: المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله، نص عليه في حائك أفسد حياكته. ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء
يضمن الأجراء.
أحسن الله. وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواق، وقال: لا يصلح الناس إلا هذا.
نعم، هذا هو الصواب، لا يصلح الناس إلا هذا، أي إلا هذا الأمر وهو التضمين. إذن المشترك، الأجير المشترك يضمن سواء تعدى ولا ما تعدى، فرط ولا ما فرط، يضمن. لماذا يضمن؟ هنا سؤال. لأن ما يحصل عنده من التلف مظنة التعدي والإفراط في الغالب، وإلا فالأصل أنه لا يحصل. لذلك نزلت منزلة المظنة منزلة العموم. فلو أعطيته ثوبا وخاطه قصيرا، خاطه ضيقا، أعطيته ثوبا فغسله فأفسده، يضمن. لاحظ الآن، أعطيت أجيرا مشتركا، ركبت الباص، لاحظ الآن، ركبت الباص أو التاكسي ومعك ثلاثة، فصاحب التاكسي أو صاحب الباص يعني حصل حادثة وتعور بعض الناس اللي معه أو تلف بضاعاتهم، يضمن. ولذلك قال هنا: يضمن ما تلف بفعله من تخريق. الخرق اللي احنا نسميه الخرم، قطع الثوب مزقه، وغلط في تفصيل ضيقه أو وسعه، وبزلقه وسقوط عن دابة. لو أن الأجير، تأمل معي الآن، أجير مشترك، لو أن الأجير كان مشترك حمال يحمل لك ولغيرك، فحمل بضاعة وفي الطريق زلق فسقط فانكسرت المحمولات، يضمن لأنه مشترك. وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله، إنسان يحمل الناس على دابة يجر عربة فيها ناس فسقطت العربة، يضمن لأنه مشترك. أو انقطع الحبل، حمل البضاعة وهو أجير مشترك فوق الدابة فانقطع الحبل فتلفت البضاعة، يضمن. وجاء فيه عن عدة من الصحابة أنهم كانوا يضمنون الأجراء، يعني المشترك. أما الأجير الخاص فلا يمكن تحميله. لماذا؟ لأنه منزل منزلة النفس، وكيل، يد أمانة. وقول علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا هذا فيه إشارة إلى أن هذا السبب في كوننا نضمن الأجراء المشتركين. لماذا؟ لأن إذا لم نضمنهم يخربون الثياب، يخربون الأشياء والمنافع فتحصل مفاسد. تصور معي لو أن الغسال كل ما جاء بيكوي ثوب يحرقه ويبدل ثوب مكان ثوب والناس ساكتين عنه، ليش؟ قالوا ما يضمن، تفسد الأمور والأعمال. نعم.
قال رحمه الله: لا ما اعترف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى، نص عليه لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أدرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه.
هذه مسألة مهمة. إن تلف ما أجر فيه، إن تلف العين عند الأجير المشترك، تأمل معي الآن، إن كان التلف ليس بفعله، شلون؟ حط الثياب خياط أو صباغ، حط الخياط في مكان ما جاء الدور عشان يخيط واحترق الدكان، لا بتعد منه ولا بإفراط، إذن لا يضمن. لكن لو أتلفه بيده يضمن، غلط، فصل غلط، سواء كان قال والله مو قصدي قصده ولا مو قصدي يضمن. أما إذا تلف المبيع، لاحظ المسألة هذه، بغير فعله، كان يتلف في حرزه، مثال ذلك إنسان أعطى الصواغ قطعة من الذهب، قال هذه قطعة من الذهب أذبها ثم اجعل منها خواتيم، فاتفق على ذلك فوضع الذهب في حرز مثله، فجاء اللص وسرق، لا يضمن لأنه ما فرط، وضع ذهبك مع حرزه. لكن لو وضع الذهب في غير حرزه يضمن. لاحظوا الآن، هذه فائدة لا ما تلف بحرزه. أما إذا كان خارج الحرز يضمن، ليش تحطه خارج الحرز؟ مثال ذلك عندنا اليوم الكوائين، أعطيته ملابس ليكويها فأغلق الدكان وحط الملابس برا الدكان، جاء من اليوم الثاني يريد أن يغسل الملابس ما وجدها، يضمن. واضح؟ ليش؟ لأنه ما وضعه في الحرز. إذن ما تلف بحرزه لا يضمن، ما تلف خارج حرزه وإن لم يكن بفعله يضمن. واضح؟ لكن متى يضمن؟ متى لا يضمن إذا كان بحرزه؟ بثلاثة شروط، لاحظ: ألا يكون بفعله، ألا يكون بتعدي، ولا بإفراط. هذه مسألة مهمة. الآن لو أن رجلا بناء يبني بيتا، تأملوا معي الآن، بنى بيتا وانتهى، ما بقي إلا يركب لك أبواب وشبابيك. الصنع الآن من الأجير المشترك وجد ولا ما وجد؟ وجد معظمه، لم يبقى إلا اليسير منه، صح ولا لا؟ يعني البيبان والشباك يعد شيء يسير. تأمل معي هذه المسألة الآن. ثم جاء رجل بجرافة كبيرة، ها، فأتلفها، هو لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا ليس بفعله. واضح؟ فهذه مسألة مهمة جدا. لهذا نقول اليد، ها، العين في يد الأجير المشترك أمانة، لكن إذا دخل فعله صار مضمونا، تدخل فيه فأتلفه صار مضمون، فرق بين الصورتين. طيب الآن مسألة، هذه حكاية حقيقية، يعني يقولون الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يدرس الفقه للطلاب مثل حالة اليوم، لكن وين حنا وينهم؟ وبعد مضي 10 سنوات فكر الإمام أبو حنيفة فكر الإمام أبو يوسف أن ينفرد بحلقة عن الإمام أبي حنيفة. فجاء يوم من الأيام وجالس في مسجد الكوفة في درسه فوجد حلقة هناك فنظر فلم يجد أبا يوسف، فقال للطلاب أين أبو يوسف؟ قال عمل حلقة علم في الفقه. فسكت الإمام أبو حنيفة رحمه. فلما كان من الغد أراد أن يؤدبه حتى يرجع ويتعلم، فأرسل إليه تلميذا فقال له اذهب إليه وسله قل له إن رجلا أعطى قصارا ثوبا فتلف فهل يضمن؟ فإن قال نعم قل له أخطأت، وإن قال لا قل له أخطأت. فلما كان وقت الحلقة ذهب أبو يوسف وجلس، وجلس حوله بعض الناس، فجاء هذا التلميذ فقال له يا أبا يوسف رجل سلم ثوبا لقصار فتلف يضمن؟ قال لا قال أخطأت، قال نعم يضمن قال أخطأت. فأطرق مليا ثم قال والله ما هي بمسألتك، إنما هي مسألة الإمام. فترك الحلقة وقام وذهب وجلس إلى الإمام أبي حنيفة حتى توفاه الله، فمكث عنده 20 سنة يطلب العلم مثل حالاتنا اليوم يوم يومين وخلاص. فلما جاء إلى حلقة الإمام قال في ذاك نفسي ما جواب المسألة؟ فقال رحمه الله انتبه الآن، قال إن كان قد عمل فيه فأتلفه ضمن، وإن كان لم يعمل فيه فتلف، ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. قال فأجرته، هذه الآن مسألتنا، قال فأجرته، قال هنا المصنف ولا أجرة له فيما عمل فيه. قال إن كان عمل فيه ثم تلف بلا تعد منه فإنه لا أجرة له ولا يضمن. طيب لماذا يذهب أجرته هدرا؟ لأنه لم يستطع أن يسلم المنفعة إلى صاحب العين، وهو لا يستحق الأجرة إلا بعد تسليم المنفعة، والمنفعة معدومة. فهذه مسألة مهمة، إذا انتفت المنفعة وأصبحت معدومة فلا يستحق الأجرة. نعم.
قال رحمه الله ولا يضمن حجام وختان بيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه وأذن فيه أحسن وأذن فيه مكلف أو وليه أي ولي غير المكلف لأنه فعلا مباحا فلم يضمن سرايته فإن لم يكن حاذقا ضمن فإن لم يكن حاذقا ضمن لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته إن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال وإن لم يأذن فيه مكلف وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به أو ولي الصغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها ولا ضمان على راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه لأنه مؤتمن كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي متى لا يضمن الأجير المشترك إذا أتلف بيده؟ ها، هذه صورة المسألة، متى لا يضمن الأجير المشترك إذا أتلف بيده؟ فالمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أنواع من الأجراء المشتركين أنهم لا يضمنون. السؤال الأول، من هؤلاء الأجراء المشتركين؟ الحجام والختان والبيطار، أيا كان نوع بيطرته، سواء كان بكي أو بطب أو إلى آخره. طيب، هؤلاء الأنواع الثلاث لا يضمنون وإن أتلفوا بأيديهم، إذا مستثنون من الأجراء المشتركين، مع أنهم أجراء مشتركين، حجام يحجم لك ويحجم لي، ختان يختن ولدك ويختن ولدي، البيطار يداوي دابتك ويداوي دابتي، صح ولا لا؟ يداويك ويداويني، ما له علاقة. إذن هؤلاء الثلاث لا يضمنون وإن أتلفوا بأيديهم ما لم يحصل منهم تعد. لاحظ الحالات الأربعة، متى يضمنون هؤلاء؟ في أربع حالات، احفظها يا محمد. الأول إذا تعد، وهذه قاعدة، والثاني إذا فرط، كل من كانت يده يد أمانة فإنه يضمن في حال التعدي والإفراط. نزيد الثالث، إذا تطبب ولم يكن طبيبا يضمن. ها، ادعى الحجامة ولا يعرف الحجامة فأتلف، يضمن. ادعى أنه ختان وليس بختان، يضمن. طيب الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن يكون عمل بيده بدون إذن فيضمن. شاف لولد يمشي غير مختون، قال تعال اختنك، ما استأذن من أبيه، ربما أبوه يعلم أن فيه مرض لا يصلح معه الختان ولا لا؟ ها؟ ممكن، لكن لحسن التفصيل، لأنه هو ما تعدى، لأن كيف ما تعدى؟ ختن المحل، ختن المحل، لكن مات الولد مرض لأنه كان محموما وهو لم يعلم به، فهمت علي؟ فما حصل منه تعدي، لكن حصل منه الفعل بدون إذن، حصل منه الفعل بدون إذن. رأى دابة منفوخ البطن فأعطاها ماء وملحا لكي يمشي بطن الدابة بدون إذن صاحب الدابة فماتت، يضمن، مع أن هذا العلاج مستخدم، لكن يضمن لأنه إنما أدخل يده في غير مأذون فيه، وهذه قاعدة، كل إنسان يدخل يده في غير مأذون فيه يضمن، كل إنسان يدخل يده في غير مأذون فيه يضمن. طيب، هذه المسألة مهمة اليوم، الأطباء مثلا يتلفون بأيديهم أحيانا لا يضمنون إلا إذا حصل منهم تعدي أو إفراط أو لم يكن طبيبا وادعى الطب شهادة مزورة أو لم يأخذ توقيعه المريض. عندنا بالكويت توقيع المريض لازم، أوليه إن كان صغير، صح؟ لماذا؟ حتى لا يدخل تحت هذه المسألة. سؤال آخر، لماذا هؤلاء لا يضمنون وإن أتلفوا ما في أيديهم بخلاف يعني الأجراء المشتركين الآخرين؟ ليش ضمننا القصار والخياط والحداد والحذاء إذا أتلفوا ما في أيديهم ولا نضمن هؤلاء؟ لماذا؟
طيب حتى الحجابة شيء حسي والختان شيء حسي. شلون؟ هو يعني العلماء يقولون هذه مثلا جوابك قريب جدا، يقولون لأن فعله مرتبط بالسبب فهو بذل السبب ولم يحصل منه تعدي ولا إفراط، فحصلت النتيجة عكسية أو لم تحصل النتيجة لأن الشفاء بيد الله. هذا من باب التطبب، هذا من باب التطبب، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لأن هؤلاء الأصناف إذا ضمنوا، متى نقول ضمن ومتى نقول ضمن؟ ضمن يعني هو، ضمن يعني من القاضي والحاكم وولي الأمر، واضح؟ فأنت تقول الأجير إذا أتلف ما في يده ضمن، وتقول على ولي الأمر أن يضمن الأجراء إذا تعدوا أو فرطوا، واضح؟ أن الفعل كيف تنطقها يعني. طيب يقولون لأن هؤلاء لو ضمنوا من قبل ولي الأمر لترك الناس التطبيب، ما حد يرح يعالجك، يخاف، لأنه هو يعرف أن أنا أبذل السبب بس ما أدري، أنا بسوي العملية بس ما أدري شو يصير وراء العملية، ما راح يسوي العملية. لما تقول لك كل عملية غير ناجحة أنت تضمنها، ما حد راح يسوي لك عملية، هذا واقع. لما تقول لأي حجام أي حجامة تعملها أنت تضمن، ما راح حد يسوي الحجامة. لما تقول الختان كل ختان ضامن، ما حد راح يختن. ولهذا السبب أيضا فإن الشرع جاء بالتخفيف وأنهم لا يضمنون، وهذه مسألة مهمة. لا القدر غير، لكن الآن نحن ما نتكلم عن القدر، ما في إشكال، ما في إشكال. الآن حين لما نقول الطبيب، الطبيب حينما يعالج هو سبب، صح؟ طيب الخياطة سبب ليش؟ سبب الخياطة لا، هذا غير، هذا على قول الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يقولون أن العبد لما يخيط هو الذي يخيط فينسب إليه. أنت لازم تفهم في نقطة مهمة في الصنايع، في الصنايع نحن نحتاج إلى 4 أشياء: إرادة الفعل، قوة الفعل، آلة الفعل، دفع الموانع، واضح؟ هذا ما في إشكال. في غير الصنايع، في التطببات، في باب التطبب، نحن نحتاج إلى هذه 4 مع أمر خامس، وهو لاحظ الآن، نحتاج إلى إرادة الطبيب، قوة الطبيب يعني حذاقته، فهمه، دقته، نحتاج أيضا إلى آلة الطبيب، لاحظ. ولذلك إحنا نقول لو أنه طبب مريضا بآلة مثلا فيها جرثومة يضمن، فهو الآن نظر إلى هذه 3، كانت إرادته قوية، قوته متينة، آلته صالحة، ودفع الموانع الظاهرة موجودة، لكن بقي الآن في التطبب أمر خامس وهو دفع الموانع الغيبية المتعلقة بالتطبب، ما هو بيده، ما يستطيع، ولذلك لا يضمن. على كل حال هذه المسائل هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا في خلاف. الصحيح أن الحجام والختان والبيطار أيا كان نوع بيطرته لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو فرطوا أو أنهم ادعوا التطبب أو أنهم تطببوا في غير مأذون فيه، وعلى هذا يحمل ما جاء من الروايات. ثم قال ولا ضمان على راع لم يتعدى. طيب راعي غنم يرعى غنم وبعدين جاء الذئب وأكل الغنم، حاول المسكين يطرد الذئاب ما قدر، هو واحد والذئاب كثر، نهشت الأغنام أكلت ثلاثا وأتلفت ثلاثا، لا يضمن، ما تعدى ولا فرط ما يضمن. لكن لو تعدى كيف تعدى؟ علم أن في هذا الوادي وكر للذئاب فأخذ الأغنام إليها يضمن، واضح؟ تعدى. طيب فرط كيف؟ نام وترك الأغنام، فرط يضمن. غاب عن الأغنام غيبة طويلة يحصل في مثلها المفسدة والمتلفة والمضيعة يضمن، واضح؟ غير هذا لا يضمن، لأنه مؤتمن كالمودع. دائما الفقهاء رحمه الله ينظرون إلى أيدي الأجراء، هل يد الأجير كيد المودع فهي أمينة، أو يد المعير الذي ضمن، فهما قياسان ما في ثالث. إما أن تقول أن يده يد المودع، أو تقول يده يد المستعار الضامن. قال ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، هذه مسألة مهمة ترى موجودة في بعض البلدان، يجيب لراعي غنم يقول لا أرعى غنمي عندي 120 رأس لك من كل 10 مواليد وحدة، يفكر راعي الغنم مع نفسه قال 120 رأس لو لقحت 100 رأس لو لقحت بيطلع لي 10، والله هذا مبلغ 10 يعني معناته تقريبا 1000 وشوي. قال كم المعاش؟ قال المعاش 50. قال لا لا لا، أنا أشتغل بجزء من نمائها، هذا ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن قلنا في قبله إن من شرط صحة الإجارة معلومية إيش؟ الأجرة، صح ولا لا؟ هنا صارت الأجرة مجهولة فلا تصح. ونضرب الآن مثال آخر مهم جدا أيضا، لو عندك سيارة فقلت لإنسان ما هذه السيارة اذهب وركب الحاجات أو ركب الركاب ولك من لك راتب نسبي، ما لك راتب ثابت. كيف راتب نسبي؟ تقول له لك 25% من كل خراج كل يوم، مجهول ولا معلوم؟ ها؟ مجهول، لأنه لن يعلم كم سيكسب، قليل أو كثير. لهذا كيف نتخلص من هذه الصورة؟ نتخلص من هذه الصورة من هذه الصورة أن يقول صاحب السيارة للسائق أنا ما لي علاقة أنت تشتغل ما تشتغل، أنا أؤجر لك سيارتي ب25 دينار في اليوم مثلا، هو كيف يشتغل ما يشتغل هنا هذا أريح له، واضح ولا لا؟ هذه بعض المسائل المهمة للضمان الأجراء سواء كانوا خاصين أو مشترك. طيب سؤال مهم، هل يجوز في الأجير المشترك أن يضمن الوقت؟ الجواب نعم، باتفاق الفقهاء يجوز. يقول خذ هذا الثوب وخذ هذا الخام واصنع منه لي ثوبا، قال 6 دنانير، متى تخلص؟ قال بعد 3 أيام. الآن صار الضمن الوقت شرطا. طيب هذا ما في إشكال أنه يجوز في أجير المشترك يجوز أن يحدد فيه الوقت، لكن سؤال هل يجوز أن يرتب على التأخير نقصا في الأجرة أو أخذا بمال منه؟ انتبه للمسألة. أعطيت رجل ثوب قلت له خيط لي هذا الثوب، قال بعد 3 أيام خالص، قلت له إذا ما خلص بعد 3 أيام ما أعطيك 6 دنانير أعطيك 5 دنانير، إذا نقصت من أجرتي. هذه صورة المسألة الآن في النقصان. طيب صورة المسألة في تغريمه، أتيت برجل قلت له ابن لي بيتا بكم تخلص البيت؟ قال أخلص البيت في 2 سنين. قلت له أنا موافق، بس اسمع، بعد سنتين، بعد سنتين إذا ما خلصت أنا أكلفك زيادة بناء، كل يوم زيادة بناء متر كذا أو ذات أمتار أو كذا، شيء معلوم من الزيادة النفعية، هذه صورة المسألة. أو أنقص من القيمة، مثلا قلت له بسنتين كم تسوي البيت؟ قال لك 150,000 دينار كويتي. قلت له كل شهر بعد السنتين أنقص منك 1000. هذه المسألة من المسائل الخلافية اليوم، وإن كان الفقهاء القدامى أكثرهم أنه لا يجوز أن يضمن الأجرة شرطا جزائيا، ولكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز إذا ترتب عليه مفسدة، ويكون الشرط الجزائي بقدر المفسدة. كيف بقدر المفسدة؟ مثلا إنسان قال هذه سيارتي كم يوم تحتاج لإصلاحها؟ قال 3 أيام. قال طيب بكم؟ قال 50 دينار. قال أنا موافق، فذهب واستأجر سيارة ب5 دنانير أو ب10 دنانير يوميا لمدة 3 أيام. في اليوم الثالث قبل أن يسلم السيارة المستأجرة لصاحبها جاء إليه قال ما انتهيت، هو أجر مشترك يشتغل هنا وهنا، قال ما انتهيت. قال أنا ما لي شغل، انتهيت ولا ما انتهيت، أنا مستأجر السيارة، يترتب عليه زيادة يوم زيادة 10 دنانير، أنا أخصمها منك. الآن ترتب عليه مفسدة ولا لا؟ ممكن يقال إن إذا ما خلصتها أنا أستأجر سيارة أخذ منك، إما أن تكون، لكن لابد أن تكون معلومة، إذا كانت مجهولة ما تصح. يكون في ظلم على البيت، لكن لو قال ان اذا لم تنتهي فانت تدفع اجره بيتي او اجره المكان اللي اسكن ما في اشكال. نعم. والله بيزرعوا ولا بيرعوا؟ لا الزرع ما في اشكال، هذاك في المزارعه. لا المشكله في الرعي، احنا نفس الشيء عندنا، عندنا اكثر الرعاة يرعون بجزء من نماء المواشي. على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمع من أهل العلم، لأن الأجرة صارت مجهولة، عرفت كيف؟ لا شك أن هذه مشكلة. لذلك أنا أعرف بعض الناس، وأنا صغير أدركت هذا، وأنا صغير كانوا يأتون إلى والدي لهذه النزاعات، يقولون يا شيخ أنا رأيت غنم فلان من جماعتنا، وهذه السنة يسمونها عجفاء ما نتجت شيئا، كلما أنتجت ماتت من شدة البرد، صار ما بقي لي إلا رأسين طول السنة وأنا أشتغل عشان رأسين، كأنه أشتغل ببلاش، فيحصل تلف لحقي وبخس. نعم. لكن لو قال مثلا، لو قال أعطيك أجرة كل شهر كذا ولك من النماء كذا، هذا ما في بأس، لأن الأجرة صارت معلومة والنماء صار مثل الجائزة. لا ما يصلح، كل شخص يعمل في شركة لابد أن يكون عنده راتب معلوم ثم يعطى نسبة من الأرباح، ما في بأس. أما أن يكون تكون أجرته نسبة من الأرباح وهي مجهولة ما تصح. واضح؟ أيا كان، لأن هذا يؤدي للنزاع. يمكن الرجل هذا مسكين طول الشهر يفلف يلف يلف ما وجد أحد يشتري البضاعة، يمكن في الشهر يربح كثير. أي نفس الشيء، المندوب يجب أن يكون له راتب ثم نسبة. نعم.
قال رحمه الله: فصل، وتستقر الأجرة بفراغ العمل.
لكن في طريقة للتخلص من هذا أحسن بالنسبة للمندوب، مندوب المبيعات، أن يقول له: أنا وكلتك على بيع هذه الأشياء على أن لك 2.5% مقابل الوكالة، أحسن من الأجرة. فهمت؟ نعم. شو يتساوي؟ لذلك قلنا احنا يمكن يعطي راتب بسيط ثم الباقي يجعله بجزء من النماء او بجزء من النتاج، ما في اشكال. لازم راتب صح؟ لا، اصلا الدوله عندنا بالكويت تعمل بالمذهب المالكي في مسائل هذه الاجارات بالذات، لا بد ان يكون الاجير اجرته معلومه، ما ترضى الدوله، ما ترضى ان تكون الاجره مجهوله، ما ترضى. لكن الدوله تقول: ما في باس ان يكون أجر، تكون اجره معلومه ثم يكون هناك نسبه متفق عليه بينك، ما في اشكال. نعم. لكن قلت لك يعني اذا اراد يتخلص من هذه الاشكاليه ماذا يفعل؟ يقول للرجل: هذه بضاعتي، انت مندوب عني، أنت وكيل عني، اذهب وبيعها، ولك في كل بيعة كذا وكذا. خلاص يصبح وكيل وليس أجير. إيه المهم إذا صار ها؟ لا، هذه سمسرة، هذه مسألة ثانية، ما لازم نعرف الفرق بين المسائل. في سمسرة وفي وكالة وفي أجير، لا لا، في فرق، هذه مو منفعة. الرجال يشتغل في المكتب هذه سمسرة، يأخذ أجر على السمسرة ويأخذ أجر على المكتب بعد، ممكن. نعم.
قال: فصل، وتستقر الأجرة بفراغ العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. رواه ابن ماجه.
وهذه المسألة بالاتفاق أن الأجرة تستقر بفراغ العمل إن كانت منفعة، أو بالمدة إن كانت زمنية. نعم.
قال: وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر.
لو كان الأجير بمدة كالسائق لمدة شهر أو شهرين، فبمجرد ما أن تنتهي المدة إلا وهو يستحق الأجرة، مثل الآن حالاتنا نعمل عند الوزارات والشركات في نهاية الشهر نستحق الأجرة، والدولة مشكورة تأمر بإنزال الرواتب قبل الشهر، تريد تطبيق الحديث: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
قال: وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة.
طبعا هذا إذا كان الأجير مشترك، فحينئذ لا يستحق الأجرة ولو كان مدة محدد بمدة إلا عند التسليم. يعني مثلا أنت أعطيت ثوبك لخياط، قلت لخيط لي، قال بعد 3 أيام تكون خالصة، فرحت بعد 3 أيام قال عطني الفلوس، ما يستحق الفلوس لمضي الوقت حتى يكون تكون المنفعة حاصلة. نعم.
قال: وكذا إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي، كما لو استأجر دابة يركبها إلى موضع معين ذهابا ويابا بكذا، وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه أجر تلف المنافع تحت يده باختياره، استقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري، ويصح تعجيل الأجرة.
يعني هذه مسألة أيضا مهمة، إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي، هذه مسألة مهمة الآن. يعني أنت أعطيت ثوبك للغسال يغسلها ويكفيها، قال لك تعال بعد 2 أيام، الآن مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي، أنت ما أخذت المنفعة، يقول هنا في هذه المسألة كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه الأجرة، قلت لعطني سيارتك أروح فيها العبد لي وأرجع، بكم تأجر؟ قال والله رايح العبد راجع بعشرين دينار، تفضل خذ السيارة، أعطاك المفتاح، خذت السيارة جيت البيت نمت ما رحت، انتهى الوقت وانت ما سويت المنفعة، ما لنا علاقة، أنت ملزم بدفع الأجرة. قال لك تعال بعد يومين أعطيك الثوب، رحت بعد ما رحت بعد يومين، رحت بعد ثلاثة أيام، بعد أربعة أيام، بعد خمسة أيام، وتلف المنفعة وأنت لم تذهب في مدة الاستيفاء يضمن أنك تدفع له. نعم.
قال رحمه الله يصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد، وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم الثمن.
يعني بالنسبة لأجرة التأجير يمكن أن يقدم ويمكن أن يؤخر، الباب فيه واسع. نعم.
وإن اختلف في قدرها الأجرة أو المنفعة تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه. وإن كان قد
لماذا يبدأ بيمين المؤجر؟ لأن الأصل أن العين له، العين له، فما يقوله أقرب إلى الحق. نعم.
وإن كان قد استوفى ماله أجرة
فأجرة المثل،
فأجرة المثل أي مثل تلك العين لاستيفائه منفعته، والمستأجر أمين.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، إن كان قد استوفى ماله أجرة أخذ المنفعة ولم يدفع أجرته ولم يتفق على الأجرة، أخذ المنفعة ولم يعطيه الأجرة، فما الذي يعطى؟ يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. نعم.
والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريض، لأنه قبض ليستوفى منه منها ما ملكه فيها، فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. قال في الشرح: قال أحمد: في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري. قال: أرجو أن لا يضمن. كيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم في هذا خلافا، فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد. وروى الأثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلح الكري بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكري بضمان انتهى.
هذا هو المشهور، أن الكرى وهو التأجير بالضمان لا يصلح، والمذهب أنه لا يصح، ولو شرط الضمان يكون الشرط فاسد. وعند بعض الفقهاء يجوز أن يضمن المستأجر العين من التلف، يعني مثلا إنسان يقول: أجرني سيارتك فإن تلفت فأنا أضمنها، هذا عند بعض الفقهاء يجوز وهو الصواب إن شاء الله. نعم.
قالوا: يقبل قوله في أنه لم يفرط لأن الأصل عدمه، والبراءة من الضمان، وأن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن، والأصل عدم انتفاعه. وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه، لأن الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة نحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط إلا أنه من شرط على الكري ألا ينزل ببطن واد ولا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن، وكما إذا شرط في ذلك في المضاربة.
يعني مسألة مهمة، لو أعطى يعني المؤجر العين إلى المستأجر وشرط عليه بعض الشروط فإنه لا شك أنه يلزمه، فإذا لم يلتزم بها ضمن، قال لا أؤجرك هذا البيت بشرط ما تفتح الباب الفلاني، فوافق فليس له أن يفتح، فإن فتح وتلف يضمن. قال أؤجرك هذه السيارة بشرط أنك ما تخرج من الكويت، فخرج بها فتلفت يضمن. نعم.
قال ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته، ولا مؤنته كالمودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية. وفي التبصرة يلزمه رد بشرط، وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه.
بالنسبة لعقد الإجارة متى ما انتهت وانقضت وجب على المستأجر أن يرفع يده شرعا، وإذا رفع يده لا يلزم بإرجاعه إلى صاحبه، إلا إذا كان العين قد انتقل من مكانه بفعله. يعني مثلا انتهى عقد الإجارة من البيت، ما هو لازم يجي يعني يقول للرجل صاحب البيت تعال ترى أنا بطلع، خلاص هو عقد الإجارة انتهى، يأخذ المفتاح يسلمها له وانتهى، كيف هو يجي ما يجي مو شغل. إذا إنسان استأجر سيارة من شركة فقالت له الشركة سيارة موجودة في الشارع الفلاني اذهب وخذها، فذهب وأخذ السيارة، فإذا انتهت المدة لا يلزم أن ينقلها إلى مكان السيارة، يمكن أن يوديها نفس المكان. إذا المستأجر لا يضمن أن ينقل العين إلى مكان يريده المستأجر إلا إذا كان هذا موجودا في الشرط عند أول العقد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.